قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ما بعد إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا من قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله وآتينا داود زبورا. هنا تكرر هذا الضمير، ضمير الجمع، نا مضافا إلى الله عز وجل. فماذا يستفاد من هذا يا إخوان؟ أي نعم، تعظيم ومنزل ربنا عز وجل، وتعظيم ما نزل أيضا به. إن أوحينا إليك كما أوحينا، الوحي، تعريف الوحي، الإعلام بخفاء هذا في اللغة، والإصلاح إعلام الله تعالى أنبياءه بما يوحي إليه من شرعه الحكيم. قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده. قوله ونبينا من بعده يدل على ماذا؟ أن نوح أول الرسل والأنبياء. أما الرسل هذا بالنص، أنت في حديث الشفاعة أنت رسول الله أو أول رسل الله. وأما الأنبياء فعلى الصحيح أن جميع الأنبياء من ذرية آدم بدليل قوله والذين من بعده، ودليل قوله فئة أخرى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني إبراهيم ونوح عليه السلام. لكن قد يرد علينا أحد أن آدم نبي كما ورد بذلك أثر الحديث، فيقال هذا تخصيص العموم، فكل الأنبياء بعد نوح إلا آدم عليه السلام. وفي رد على من ذكر من النسابين أن إدريس نعم من أجداد نوح عليه السلام. الأسواط المراد بهم يا إخوان نعم قبائل بني إسرائيل، لأن يعني في قول ثاني من جواب زياد نعم قول نعم إنهم إخوة يوسف، وهذا المشهور يا إخوان. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأسباط هنا عام أريد به الخصوص، يعني أنبياء في أسباط بني إسرائيل، وليس كل الأسباط، لا، أسباط القبائل، لكن أنبياء في هؤلاء الأسباط. ويستدل على قوله هذا بدليل من القرآن وبدليل عقلي أيضا.
ولقد جاءكم يوسف،
نعم، قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ولم يذكر الله يوسف ما ذكرهم وهم 11 كانوا أنبياء ذكرهم، وأيضا ما فعلوا بأبيهم وبأخيهم الذي يفعل لا تصدر من أنبياء، والله أعلم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الشيخ محمد رحمه الله أشار إلى قول في هذه المسألة، واستدل بهذه الآية إلى قول في هذه الآية واستدل بها على مسألة، ما هي؟ جميع الأنبياء المذكورين في القرآن رسل، لا يعني عدم وجود أنبياء، لا، يوجد أنبياء، لكن من ذكر في القرآن فهو رسول. شو دليل يا شيخ ناصر؟ هذه الآية رسل ورسلا قصصناهم عليك من قبل، يعني كل من قص عليه وصف أنه رسول. وأيضا قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. وكلم الله موسى تكريما، إثبات صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم بكلام حقيقي مسموع بصوت وحرف لا يشبه كلام الآدميين. رسلا مبشرين ومنذرين، الحكمة من إرسال الرسل. نعم يا أخوان
شيخ فيصل.
فيصل البشارة والنذارة، وإذا اجتمعت البشارة والنذارة فالبشارة يراد بها بشارة المؤمنين، والنذارة مع أن النذارة قد تكون للمؤمنين، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقد تكون البشارة للكافرين فبشرهم بعذاب أليم، لكن عند الاجتماع تحمل على ما ذكرت. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وسبحانه وتعالى شهد في مواضع، فشهد في موضع على ماذا حصل؟ أنعم على وحدانيته وألوهيته، وشهد بذلك وفكفى به شهيدا، وأشهد ملائكة وأشهد أولي العلم أيضا كما في آية آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، وشهد على مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع، وإنزال هذا الكتاب العظيم إليه كما في هذه الآية، وقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول عطاء بن السائب يا إخوان كلمة ما أدري يمكن فهذا التنبيه عليها، يقول أخذت القرآن عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأنا بيدي أن تقرأ عن حياة أبي عبد الرحمن السلمي الإمام التابعي المشهور، يعني يوجد شخص آخر يحمل هذا الاسم من القرن الخامس الهجري أو كذا، وله تفسير يقول الذهبي ليته لم يؤلفه كلاما هذا، استعمل فيه إشارات الباطنية في تفسير كتاب الله عز وجل. وأما أبو عبد الرحمن العلم هذا رحمه الله فهو عبد الله بن حبيب السلمي الذي أخذ القرآن عن عثمان وابن مسعود وعلي وعن عيان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومكث مدة طويلة وهو يقرأ القرآن. في حد يجيب لنا ترجمة موجزة عنه درس القادم يا إخوان؟
الشيخ مساعد.
ها؟
الشيخ مساعد الحمدان.
مساعد. ها الشيخ مساعد. يا أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب التابعي، حتى لا يختلط بالأخير هذا. جزاك الله خير. نبي كلام موجز، ارجع للذهبي ولابن كثير أيضا في البداية. يعني في ذهني أنه جلس يقرأ القرآن سنين طويلة. يقول عطاء بن السائب رحمه الله أخذت القرآن عن أبي عبد الرحمن، وكان إذا أخذ أحد القرآن عنه قال له لقد أخذت علم الله، فليس أحد أفضل منك إلا بعمل. ويستدل بهذه الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أخذت علم الله، القرآن علم الله، أنزله بعلمه. معنى فيصل أنزله بعلمه يعني متضمن علمه، وأنزله أيضا بعلمه إذ هو عالم سبحانه وتعالى بما ينسب. فيقول أخذت علم الله، فما أحد اليوم أفضل منك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. العمل هو الثمرة. والملائكة يشهدون كفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الفعل صد يا فيصل يأتي ملازم ومتعدي، لازم صدوا بأنفسهم والمتعدي صدوا غيرهم. تعرفون الفرق بين اللازم؟ اللازم ما يأخذ إلا مرفوعة، ما يأخذ ما ينصب مفعول أبدا. تقول مثلا اجتهد، اجتهد زيد، لا يمكن تأتي له بمفعول. أما المتعدي فيكون له مفعول، وربما يكون له مفعولين أو ثلاثة حتى. فالفعل صد يمكن يجي لازم، تقول صد فلان عن الطريق، ويمكن أن يكون متعديا، تقول صد فلان غيره عن هذا الطريق أو ما أشبه ذلك. الذين كفروا وظلموا، الظلم هنا الزائد عن الكفر يا فيصل. ما الظلم؟ الكفر ظلم، الطغيان والتمادي، التمادي في الكفر والاستمرار، والاستمرار عليه. وقد يكون مع كفرهم ظلما للناس أيضا وتعد عليهم. الكافر لا شك ظالم بنفسه، إذ الكفر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولكن قد يجمع الظلم بأنواعه، وقد يظلم الآخرين ويتعدى عليهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم السبيل طريقة حسنت إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ذكر الخلود يا فيصل موصوفا ومقيدا بالتأبيد في القرآن في كم موضع؟ ثلاث مواضع. هذا الموضع في الأحزاب، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وفي سورة الجن، وما يصل لها ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. قد جاءكم الرسول، وقال هنا العهد الذهني، الرسول المعهود المعلوم ذهنا صلوات ربي وسلامه عليه. والخطاب هنا لمن؟ لكل الناس. يا أيها الناس، مسلم والكافر، جاءكم رسول بالحق من ربكم، جاء بهذا الحق ولم يأتي به من عنده صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما جاء به من ربنا. وفي ذكر اسم الرب هنا يقول قد جاءكم الحق من الله، إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ أنا مع إلى الربوبية يا إخوان. الربوبية عامة وخاصة، والخاصة عظيمة يا إخوان، تربيته خلقه بالعناية والحفظ والرعاية والتوفيق. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. مناسبة ختم الآية باسمي العليم والحكيم، شو ناصر؟
يعني عليم بمن يستحق الهداية.
نعم، حليم بمن يستحق الهداية فيهديه، وممن لا يستحقها نعم فيغويه، فهو العليم الحكيم. وتأملوا يا إخوان كيف اجتمع هذان الاسمان الجليلة، علم وإيش؟
وحكمة.
علم وحكمة. فإذا وجد العلم وفاتت الحكمة كان نقص في البشر، ولو وجد شيء من الحكمة مع جهل كان نقص أيضا. وكمال في اجتماع الأمرين. والحكمة نوعان يا شيخ ناصر، ما هما؟
وضع الأمور في موضعها.
نعم، وهي نوعان،
صورية
وغاية. نعم، صورية وغاية. حكمة في الصورة، وحكمة في ماذا؟ وحكمة في الغاية. وتكون بالحكم بنوعيه،
القدري والشرعي.
القدري والشرعي. فتكون الأقسام إذن
أربعة.
أربعة أقسام. حكم كوني، حكمة كونية غائية، وحكمة كونية شرعية، وحكمة صورية كونية، وحكمة صورية شرعية. يا أهل الكتاب، قد يقول قائل عشان أصل يا أهل الكتاب كيف ينادون بالنسبة للكتاب وهم قد غلوا وكفروا؟
هذا توبيخ
له. أنا كذاك التوبيخ له. أنتم أهل الكتاب، فمقتضى هذا الكتاب أن تستقيموا وأن تتبعوه وأن تؤمنوا بهذا الرسول الذي بشر به في هذه الكتب. ما تزال البشارة موجودة يا إخوان، واسم محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله موجود بالنص في التوراة، محمد. فماذا يقولون؟ يقول فيه محمد، نبي محمد سيأتي لكنه لم يأتي بعد، نعوذ بالله من نعم القلوب. أن يعرفوه كما يعرفون أبناءهم ثم يكابروا وينكروا. يا الكتاب، مر بنا يا شيخ ناصر أن الكتاب وصف القرآن بأربعة أوصاف. الأول
الذين أتيناهم،
وهذا لا يكون إلا في المدح دائما، آتيناهم الكتاب. استعرض القرآن وانظر، كل ما جاء الذين أتيناهم الكتاب فهو نعم في معرض المدح. الثاني
الذين أوتوا نصيبا،
أوتوا نصيبا، وهذا لا يكون إلا في معرض
الذنب.
معرض الذنب. والثالث
الذين أوتوا الكتاب،
الذين أوتوا الكتاب، وهذا يقولون أعم من الأمرين لكنه لا ينفرد بالمدح، ما ينفرد بالمدح لكن يحتمل هذا وهذا. والأخير
أهل الكتاب،
أهل الكتاب جنس يشمل الجميع، فيأتي أحيانا في معرض الثناء أو المدح، وأحيانا في معرض الذم كهذه الآية في معرض الذم. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ذكر اللقب والاسم والكنية. وقدم اللقب هنا من الأصل أن يتأخر اللقب لشهرته حتى صار كالعلم فقدم. وسمي المسيح ليش؟
لأنه يمسح الأكمه،
يمسح نعم من به عاهة فيشفى بإذن الله عز وجل. وأما الدجال فسمي المسيح لأنه ممسوح
العين
اليمنى، فهو ممسوح وممسوخ وشتان. إنما المسيح عيسى رسول الله وكلمته، معنى كلمته
يعني أنه خلقه،
أن الله تعالى خلقه بكلماتكم. فلم يكن عيسى الكلمة، لا، وإنما خلق بماذا؟ خلق بالكلمة. وروح منه، من هو روح منه؟ يعني من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وأضيفت إلى الله من باب التشريف. وقوله منه، النصارى يقولون من هنا ليش؟ تبعيض، حتى يكون عيسى جزء من الله عز وجل، ويسبحان الله يكون جزءا من الله ثم يصلب ويموت، فيموت لا حول ولا قوة إلا بالله، جزء من الإله على زعمه. ولما قال هذا أحد النصارى لبعض المسلمين أورد عليه
آية،
أي قوله
خلق السماوات والأرض جميعا منه،
جميعا منه، أو وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل السماوات والأرض بعض من الله؟ لا يمكن. وما أحسن أن ترد على من أورد شبهة من القرآن بماذا يا أخوان؟
بالقرآن.
إذا كنت مصدق بالقرآن فحسن، حسن أن تستدل علي بكتاب الله عز وجل، لكن لا تأخذ المتشابه وتترك المحكم. فإذا أخذ المتشابه فأورد عليه من المحكمات أضعاف أضعاف ما يستدل به من المتشابه. كان طالب حق تبين له الحق واهتدى. ولهذا يقال أن هذا الرجل قسيس لما أورد عليه هذه الآية ارتعد وتغير ثم أسلم، والله أعلم. فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. ماذا تقول النصارى؟ نعم يا أخوان عم سعد، ماذا يقول النصارى في عيسى؟ نعم، قالوا إنه الأب، إنه الله، أو إنه ابن الله، أو إنه ثالث ثلاثة، وكلها ذكرت في كتاب الله عز وجل. يستحيل نسبة الولد إلى الله عز وجل لأدلة، من يذكر يا أخوان شيء؟ أنا سعد، لأن الله هذا شبيه به ليس كمثله شيء. سنت ثاني، ولأن الولد لا بد له من أم ولا يأتي إلا من زوجة للأب، وربنا عز وجل يقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وأيضا أن الخلق كلهم عبيده، فكيف يكون العبد ولدا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بعد قولهم قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا بقرابة. أحسنت. ولأنه تعالى هو الغني الحميد، وإنما يريد ولدا من يحتاج. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. نعم نعم، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله
وكيلا.
معنى وكيلا أي حفيظا، قد توكل بشؤون عباده وأمورهم وبنفسه سبحانه وبحمده، فما أحد وكله، والواحد من البشر يكون وكيلا بموكل، وأما ربنا فهو الوكيل بنفسه الحفيظ لعباده سبحانه وبحمده. لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله والملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. معنى الفرق بين الاستنكاف والاستكبار أيهما أشد؟ كان الاستنكاف أشد، قالوا الاستنكاف كبر ومعه أنفة، معه إيش؟ أنفة، معه شعور بالتعالي وبالعظمة أكثر من الكبر، ولو أنا متكبر لا يخلو من شيء من هذا، لكن كأن المستنكف يكون معه هذا الشيء، فيحمله استنكافه على التعالي والإعراض. فأما الذين آمنوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل، تأمل يا إخوان، يوفيهم وإيش؟ ويزيد. وما ظنك بالزيادة من الرب الكريم سبحانه وبحمده. وما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الفرق بين الولي والنصير. نعم يا إخوان، شو أحد أحمد؟ الولي والنصير. أي نعم، والنصير إذن هما إذا اجتمعا وإذا افترق. جاء الولي وحده فهو يشمل الأمرين، جاء النصير وحده كذلك، اجتمعا حمل على ما ذكرت. نعم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان. البرهان يا أحمد القرآن، والمعنى كونه برهانا أي دليلا وحجة جلية واضحة. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا، هذا فيه التفات يا أحمد، من إيش إلى إيش؟ جاءكم برهان ثم قالوا أنزلنا، من الغيبة الغائب إلى الغيبة المتكلم، جاءكم ثم قال وأنزلنا. والالتفات فائدة عامة في كل التفات، وهي تنبيه، تنبيه القارئ، تغيير أسلوب الكلام يجعل القارئ أو المستمع يتنبه، يعني ماذا حصل هذا التغيير، وهناك فوائد قد يلاحظها الإنسان. ففي ضمير المتكلم لا سيما الجمع هنا وأنزلنا إليكم، نعم لا شك تعظيم. نعم. ثم وصف الله هذا القرآن بأنه نور. الشيخ محمد ذكر كلام لعله ذكر في الدرس الماضي ما أدري، قال القرآن نور، نور في القلب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاه المأثور أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور ونور صدري، فهو نور في الصدور يا أخوان. قال أيضا في القبر وفي الدعاء المأثور اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، وفي الحديث أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم، فالقبور فيها نور، نسأل الله الكريم فضل، وإلا كانت ظلمات ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم النور ومن أعظم ما يأتي من النور ما يكون من ماذا؟ من كتاب الله عز وجل. ثم في القيامة أيضا، في القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى
نور،
من أين جاءوا بهذا النور؟ جاءوا به مما عملوه في دنياهم. ومن أعظمه يا إخوان، نعم نعم، انتماءهم لكتاب الله، تأملهم فيه وتدبرهم له ونظرهم فيه وقراءتهم فيه وتعلم وتعليم ودعم حقوق القرآن الكثيرة يا إخوان. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فأما الذين آمنوا الصالحات ويوفيهم أجور، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الضمير هنا يختلف، فقيل يرجع القرآن وقيل يرجع، وعندنا قاعدة في التفسير أن الضمير يعود إلى ماذا؟ أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو أقرب الأقرباء سبحانه وبحمده ربنا عز وجل. فسيدخلهم في رحمة منه، جاء بالسين يا أحمد الدل على إيش؟ على التنفيس القرب. نعم، سيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الصراط المستقيم هو المشتمل على أمرين، ما هما؟ العلم والعمل. يهدينا الصراط المستقيم اشتمل على العلم النافع وعلى العمل الصالح. وفي أن الإيمان والاعتصام بالله عز وجل من أسباب الهداية إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. أحسنت يا أحمد. نعم، قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك، حذف المتعلق هنا لدلالة ما بعده عليه، يعني يستفتونك عن الكلالة، قل الله يفتيكم فيها. ما الكلالة وما الدليل ولماذا سميت بهذا الاسم؟ من لا والد له ولا ولد، لماذا سميت يا ابو عبد الله؟ بالإكليل الذي يحيط بالرأس. الإكليل وش يا عبد الله؟ تاج. نعم، تاج الذي يكون على الرأس. وذلك أن الميت لما لم يكن له والد ولا ولد أحاط به الحواشي. والورثة كما تعرفون أصول وفروع وحواشي، فلما لم يكن له أصل ولا فرع أحاط به الحواشي إحاطة الأكليل للرأس، فسميت ماذا؟ كلالة. الدليل على أن الكلالة لا ولد له يا قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، بالنص بالنص. لكن الوالد أحسن، ذكر الأخت والأخوات وإرثهم، فالأخت تأخذ النصف والأخوات الأختين فصادا يأخذون ثلثين، وهن لا يرثن إلا بعدم وجود الوالد، وهن لا يرثن إلا بعدم وجود، فدل على أن الكلالة لا ولد له ولا والد. قد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بآية الصيف، أحاله إلى هذه الآية. ثم إن عمر ندم وتمنى أن لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقصده بذلك لو سأله عن معنى آية الصيف وإلا فهو يعرفها. يبين الله لكم أن تضلوا، من أن تضلوا؟ لئلا تضلوا. هذا كلام ظاهر الإثبات، لكن المراد به النفي، ولهذا يقول المعربون ومفعول لأجله. والله بكل شيء، والله بكل شيء عليم، أحاط علمه بكل شيء، فبين عز وجل كل شيء بيانا كافيا شافيا كافلا لما يتبعه بالهداية ولمن عارضه وأعرض عنه بالزيغ والغواية. نعم، شاء الله
أحسن الله.
نعم، قيل بهذا، بعضهم يقول أن يمسح الأرض، يمسح الأرض، يجوب الأرض، قيل بهذا، لكن الأول هو الأشهر. نعم،
نعم.
يستفتونك عن الكلالة، لأن قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فقوله قل الله يفتيكم في الكلالة يدل على أن فيه مقدر كلام، وأن الاستفتاء كان عن الكلالة. وتعرفون سبب نزولها لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جابر وكان قد أغمي عليه، فدعا بماء صبه عليه عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ وقال يا رسول الله إن لي مال ولا يرثني إلا كلالة، فنزلت الآية. نعم
صلى الله عليكم. في واجب يا شيخ من الدرس الماضي
سم أي جميل هذا. طيب ذكر بحث عن ما قيل فيه حيث ثبوت ايه هم قالوا حسن اسناده حسن او كذا جميل، لانهم يا اخوان بعضهم يضعف اثر ابي عبد الرحمن السلمي، وهو اثر جليل جميل حقيقه، عندما تتامله قد يقول شواهد الصحة عليه رحمه الله. وشيخه ابن مسعود، والذي قال ابن مسعود هو الذي قاله أبو عبد. أعيدها مرة ثانية يا زياد.
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. أحسنت، نفس كلام أبو عبد الرحمن السلام. حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا أخذوا عشر آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزهن حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. ما أحسن كلامهم. ولهذا نوصيكم يا إخوان بعد حفظ كتاب الله وما تيسر من سنة رسول الله أن تحفظوا شيئا من كلامهم. كلامهم يا إخوان كلام موزون، كلام محكم، قليل ألفاظه، كثيرة إيش
معاني،
كثيرة معاني. ما كانوا يطيلون الكلام يا إخوان. يقول ابن مسعود في أثر له أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتيكم زمان كثير خطباؤه قليل. دليل على أن الكلام إذا قل فهو دليل على ماذا؟ قلة الفقه، قلة فقه الرجل، كثرة كلامه. إذا كان فقيه أدى المعنى الكثير باللفظ القليل. والله المستعان. وأدركناهم والله يا إخوان، يعني كان المشايخ رحمه الله من أقل الناس كلاما، لكن إذا تكلموا بالكلمة يا إخوان يكون لها معنى ومغزى، وكلام يحفظ، يحفظه العام يحفظه. ولما كثر الكلام وطالت ذيوله أنسى آخره أو أنت الكلام كله. الله المستعان.
شيخ حتى الناس ما عاد يفهمون الحين، أقول حتى الناس ما عاد يفهمون، يبي لهم كلام كثير.
هذا تبرير يا شيخ ناصر. لا والله، يعني شوف الخطيب اللي يوجز في خطبته كيف يصلي الناس معه. الناس يكثرون عنده، أولا يريدون الكلام الوجيز، شيء ثاني يعني أنت حتى يا شيخ ناصر لو تسأل المتخصصين بالتربية المستمع لك كم يبقى؟ دقائق، 20 دقيقة وكلام النحو. والله المستعان. قال إياس بن معاوية المشهور معروف بالذكاء والنباهة، قال من لم يعرف عيبه فهو أحمق. قالوا ما عيبك؟ الناس ما يخلون أحد يشوفونه. قال عيبي كثرة الكلام رحمه الله. هذا العيب يا أخوان كلنا نشتكي منه. الله المستعان. حتى صار الناس يقاسون بماذا يا أخوان الآن؟ كثير الكلام، الكلام الكثير، نفسه طويل في الكلام يقاس به. والله المستعان. لكن في الماضي إخواني يتكلموا تكلموا بقول الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال التابعون، هذه الكلمات الجميلة الجليلة. أعد ثانية زيادة جزاك الله خير كلام مسعود، هذا كلام النفيس اللي نحتاج أن نطبقه يا إخوان مع كتاب الله حتى لا يكون القرآن في حناجرنا. يخرج فيكم أناس تحقرون صلاتكم إلى أن قال يقرؤون القرآن ما يتعدى الحنجرة، وإذا تجاوز الحنجرة أين يذهب؟ إلى القلب يا إخوان. فما لم يصل إلى القلب سبحان الله كنت أثر صاحبي لك التأثر. نعم يا زيادة. جميل أحسنت. نعم يا شيخ ناصر بارك الله فيك يا زيادة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام. قال رجل لعبد الله بن مسعود اعهد إلي. قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإما خيرا يأمرك به وإما شرا ينهاك عنه. وقد مر بنا في أكثر من مناسبة أن هذا النداء ورد في القرآن في كم موضع؟ 89 موضع. ويلاحظ يا إخوان ولا أدري لو تأملتم أو نظرتم أن سورة إذا افتتحت بنداء فإن النداء يكثر يتكرر فيها. خذ النساء مثلا أولها يا أيها الناس، وفي درس اليوم مر بنا يا أيها الناس مرتين، لا أدري يمكن ثلاث. لكن المائدة يا أخوان تكرر فيها النداء بوصف الإيمان في قرابة 16 موضع يا أيها الذين آمنوا. ونداء بالإيمان مر بنا يا أخوان أن فيه إغراء. إغراء أولا في النداء إياها يستفاد من إيش؟ تنبيه، تنبيه كأنك تنبه من تنادي. ثم النداء بوصف الإيمان فيه إغراء وحث على العمل في تشريف الإيمان وتشريف المؤمن، في أن مقتضى الإيمان أن تعمل ما يكون بعدها. فيه أيضا نعم أن ما بعدها داخل في الإيمان، وأن العمل به تكميل للإيمان وتركه نقص في الإيمان. وفيه أيضا يذكرون هذه الفائدة، فيه إشارة إلى شكر الله. كيف؟ إذ أنعم الله عليك بنعمة الإيمان فاشكر هذه النعمة، ومن شكره أن تعمل بما يكون بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أتموها ولا تنقصوا منها شيئا. والعقود العهود، وما أحسن ما قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قال عهد الذي بين الإنسان، يعني معنى كلامه بين الإنسان وبين ربه، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه وبين والديه وأقاربه، بينه وبين أصحابه، بينه وبين المسلمين جميعا، بينك وبينهم عهود. أما العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل فهو التزام المسلم بطاعته وبعبادته سبحانه وبحمده حين أخذ عليه الميثاق كما سيأتي. وكذا بينه وبين الرسول طاعته واتباعه فيما يأمر به واجتماع ما ينهى عنه. وكذا ما بينك وبين الوالدين ببرهما والأقارب بصلتهما والأصحاب والإخوان من المسلمين بمؤازرتهم وإعانتهم وما أشبه ذلك من العهود والحقوق المترتبة على هذه العقود، فأمر المؤمنون بالوفاء بها. ثم شرع يفصل سبحانه وبحمده فقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام إذا أطلقت أبو عبد الله يراد بها الإبل والبقر والغنم، وأما البهيمة فهي عم تطلق على كل حيوان ويقال عنه بهيم لأنه مبهم وليس مصحا. والمراد بها هنا ما أحله الله عز وجل من الأنعام المذكورة ومن الوحشي من البهائم من الضباء حمر الوحشي رحمك الله وبقره وما أشبه ذلك، إلا ما يتلى عليكم كما سيأتي بعد قليل في قوله حرمت عليكم ميتة غير محل الصيد وأنتم حرم، غير مستبيح الصيد ومستحليه وأنتم حرم. وذلك أن الصيد حال الإحرام أو في الحرم مع الحل محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سبحانه وبحمده، فهو الحكم وهو الحاكم وهو الحكيم سبحانه وبحمده بما يريد. شملت الآية الحكم بنوعيه الكوني وشرعي، وشملت الإرادة بنوعيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أيضا نداء بوصف الإيمان المقتضي امتثال ما يكون بعدها. لا تحلوا شعائر الله، شعائره عز وجل أعلام الدين الظاهرة، ومنها العبادات الكبار كالحج وغيره من العبادات. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال: ذلك ومن يعظم من يعظم شعائر الله. فهذه العبادات الكبار الواجب امتثالها والقيام بها وعدم استباحة ما نهي عنه ومنع. ولا يتجب أن يقول الشعائر هنا هي مناسك الحج، وبعضهم يقول هي المحرمات في الحج وفي الإحرام وكذا وكذا، وكلها تدخل تحت هذا الوصف العام. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر جنس يشمل الأشهر الحرمة وهي أربعة كما ذكرتكم: ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب. ويستدل بالآية من يرى أن القتال في الأشهر الحرم ماذا؟ غير مسوغ. واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ويستدلون بقتال النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف في شهر ذي القعدة وبغزوه الروم في شهر محرم. والقول الثاني في المسألة أنه غير منسوخ وأن الحكم باق وبدليل وجوده بهذه الآية في هذه السورة والتي هي من آخر ما نزل. ولهذا ورد: ما أحله الله فأحلوه وما حرمه الله، يعني في هذه السورة، فحرموا. والهدي هو ما يهدى إلى البيت، وأفضله النعم، وإلا فهو يشمل لو أهدى الإنسان طعاما إلى فقراء الحرم، لكن إهداء بهيمة الأنعام لا شك هو الأفضل والأكمل. قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وساق معه من المدينة في حجة الوداع 60 من الإبل، هي من أحسنها وأجملها وأبهاها. ثم جاء علي رضي الله عنه وأرضاه من اليمن، ومعه أيضا جملة من الهدي، وقد أهدى عليه السلام 100 من الإبل. والهدي ولا القلائد، القلائد أي ما يقلده الهدي، وكانوا يقلدون الهدي، وربما أشعروه، وإشعاره يكون بجرح البعير في سنامه وترك الدم يسيل قليلا حتى يبقى علامة على ماذا؟ على أنه هدي. وربما قلدوها النعال البالية وأفواه القرب أو الحبال يفتلونها، تقول عائشة: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلدها أو قلدتها وأشعرها عليه الصلاة والسلام. وإنما تقلد لماذا يا إخوان؟ أولا تمييزا لها، وثانيا حتى يعلم أنها هدي فلا يعتدى عليها ولا تصد عن البيت. وكان العرب يا إخوان معروفين بالسطو على الإبل وأخذها، لكن مع ذلك إذا رأوها هديا إلى البيت لم يتعرضوا لها. وأيضا حتى يكون أدعى إلى تنافس الناس في سوق الهدي، وهذه سنة لا أدري هل هي باقية الآن، هل رأيتم شيئا من هذا؟ ها؟ والله ما أدري، يعني هل لو أهدى شخص غنما أو إبلا وساقها إلى البيت من باب إحياء هذه الشعيرة وتطبيق هذه السنة؟ ها؟ يمكن القريب من مكة، نعم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم هداها من وين؟ شيء جاء من اليمن ومن المدينة. قد يقول قائل: وسائل النقل الآن موجودة، يعني لو حملت في وسائل النقل وذهب بها. ولكن يقال كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتريها من أماكن قريبة من مكة دون أن تساق من هذه المسافات الطويلة، لكنها شعار يا إخوة. ولهذا قال ربنا: لا تحلوا شعائر الله. وإنما تكون الشعيرة بأي شيء يا إخوان؟ بظهور الشيء وبيانه ووضوحه. ولا أمن البيت الحرام، أي لا تحلوا من يأم البيت الحرام يبتغي فضلا من الله ورضوانا. والفضل أمور الدنيا ومكاسبها، كما قال عز وجل: ليس عليكم تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، وكانوا تحرجوا من التجارة في الحج. وأما الرضوان فكونهم يبتغون رضوانه ومرضاته سبحانه وبحمده، لأن من يقصد البيت إنما يقصده ابتغاء مرضات الله عز وجل. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ نقول: الآية عامة وآية التوبة خاصة، فيخرج منها المشركون، ولا يسمح لهم أن يأموا البيت ولا أن يدخلوا. كذلك من أراد فيه بغيا أو معصية أو إلحادا فإنه يمنع منه. وإذا حللتم فاصطادوا، بعد أن بين الله عز وجل النهي عن الصيد بقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، بين أن هذا النهي لا يدوم بل هو مؤقت إلى أن يتحلل المحرم من إحرامه ويكون خارج الحرم. ولهذا قال وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر هنا للإيش يا إخوان؟ للإباحة، للقاعدة. الأمر بعد الحظر قيل يفيد الإباحة، وقيل يرفع النهي ويرجع إلى ما كان عليه. والأمر بعد الحظر للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، اختلف فيها. والقول الثاني وهو أن المراد رفع النهي فيعود الحكم إذا ما كان، إن كان مستحبا كان مستحبا، كان مباحا كان مباحا. هذا القول يميل إليه المحققون من أهل العلم. ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجمنكم لا يحمنكم شنآن قوم. الشنآن معناه البغض، أن صدوكم عنه. ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أن للتعليل، أي لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام لا يحملنكم بغضهم على ماذا؟ أن تعتدوا، لا، لا تجاوزوا الحد في معاقبتهم. وسيأتينا قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعتدوا. يوجد يا إخواني نظام في الدنيا مثل هذا الدين، والله ما يوجد عدل حتى مع من؟ حتى مع العدو. لا تظلم العدو، عاملوا بالعدل، فإن المعاملة لا تعدو ثلاث: العدل أو الفضل أو إيش؟ أو الظلم. فالفضل مندوب والعدل واجب حتى مع العدو، حتى مع الكافر. والظلم ماذا يا إخوان؟ محرم حتى مع الكافر. لا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا يقول هذا كافر خلاص اظلمه واحكم عليه واخذ حقه وما أشبه ذلك. لا، شريعتنا شريعة عظيمة يا إخوان في تعاملها مع الناس جميعا. وما عملت كما في الأثر، من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله، أن تطيع الله فيه، عصى الله فيك وعاملك معاملة سيئة، لا أحسن من أن تعامله ماذا؟ بأن تطيع الله عز وجل فيه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية قاعدة كبيرة عظيمة يا إخوان في التعامل وفي التعاون. تعاونوا على ما هو بر وتقوى لله عز وجل، ولا تعاونوا على ضد ذلك، على الإثم والعدوان. والبر والتقوى مر بنا لعله أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فالبر إذا جاء وحده فإنه يشمل الدين كله، فعل الأوامر واجتناب النهي. كذا الشأن بالنسبة للتقوى، إذا انفردت فالمراد بها امتثال طاعة الله واجتناب النواهي كما في التعريف المشهور. وإذا سمعتها فالبر فعل الطاعات، والتقوى اتقاء المعاصي والمنهيات. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم، لا تعاونوا على ما هو إثم، سواء كان هذا الإثم بينك وبين الله عز وجل أو بينك وبين الناس. والعدوان، العدوان التعدي على من؟ التعدي على الناس. فما فيه تعد فلا تعمله ولا تعن، ولا تعن عليه، كذلك ما فيه إثم. وأما ما فيه بر فاعمله وأعن عليه، كذا التقوى. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. اتقوا الله عز وجل لامتثال أمره واجتناب نهيه، إن الله شديد العقاب. فهو رؤوف لطيف رحيم بمن اتقاه، وهو شديد العقاب بمن خالف شرعه وعصاه. وقوله إن الله، إن هذا ماذا تفيد يا إخوان؟
تعليل،
اتقوه عز وجل لأنه شديد العقاب. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ، الهدي والقلاد أليس يعني شيء واحد؟
قد يكون تخصيص بعد تميم يا شيخ، الهدي قد لا يقلد أحيانا، لكن إذا فيه إذا قلد فهذا ما لا شك تمييز إليه. ثم الهدي عام يشمل بهيمة الأنعام ويشمل غيرها، يعني إنسانا أخذ طعاما وذهب به وتصدق به على فقراء الحرم بنية أنه هدي، نعم هو هدي، لكن القلائد لا تكون إلا في البهيمة. نعم
صلى الله عليه.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
نعم هذا كالتفصيل لما سبق أن أجمل في قوله عز وجل أحلت لكم بهيمة العام إلا ما يثلى عليكم، ذكر الله تعالى فيه في هذه الآية جملة من المحرمات، أولها الميتة وهي التي ماتت حتف أنفها دون تذكية، وكان الجاهلية يأكلونها فجاء الشرع الحكيم بتحريم أكلها، والدم أيضا محرم وكانوا في الجاهلية يشربون الدم يفصدون البهيمة ويشربون من دمها. أظن هذا موجود الآن في بعض البيئات الكافرة، ما شاهدتم شيء من هذا؟
في أفريقيا
يوجد يبدو يجرحون البهيمة البقرة أو كذا ثم نعم ثم يمص من دمها، لا قوة إلا بالله. والدم هنا مطلق قيد بماذا؟ بقوله عز وجل قل لا أجد فيما أحلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح هو المحرم، وأما غير المسفوح هو ما يكون في اللحم فهذا ليس بمحرم، فأنت تقطع القطعة من اللحم إذا أخذت من الذبيحة مباشرة وهي تقطع دما ثم تضعها في قدر، هل نقول اغسلها؟ لا، الدم اليسير قليل لا بأس به، وإنما المحرم هو المسفوح. قال أو لحم خنزير، كذلك الخنزير أيضا إنه محرم، وذكر اللحم إذ هو الأشهر وهو الذي يؤكل كثيرا، وإلا فشحمه وعصبه وكل ما فيه محرم. حمك الله. وما أهل به لغير الله، الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا أرادوا أن ينحروا رفعوا أصواتهم وذكروا عليها غير اسم الله عز وجل، حتى ولو ذبحها لله عز وجل. قد يقول قائل هذا الشخص يذبحها لله لكن سمي غير الله، أو يقول سمي الله واذبحها لغير الله، وهذه تراها من الحيل يا إخوان، من الحيل للمشعوذين والسحرة أن يقولوا للشخص خذ يعني ديكا أو حيوان أي حيوان وسمي الله كل بسم الله، لكن اجعل لحمها وكذا وكذا للجن أو ما أشبه ذلك. يسمي الله عز وجل، يعني ما يتعلق بالاستعانة لم يشرك، لكنه أشرك في ماذا يا أخوان؟ في الذبح برمته حيث تقرب به أن نعمل غير الله عز وجل. قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه آفات تحصل البهائم تموت بسببها، والمنخنقة التي مات بالخنق، والموقوذة التي وقذت رميت بحجر أو غيره فماتت، والنطيحة التي نعم نطحتها دابة أخرى مثلها، وهذا يكون بين الغنم والبقر أيضا. وما أكل السبع إلا ماذا؟ وما أكل السبع أيضا ما افترسها السبع فماتت بسبب افتراسه لها. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى بقوله إلا ما ذكيتم، وهذا الاستثناء لا يعود إلى كل ما في الآية، فالميتة لا تذكى، والخنزير لا تحل التذكير، وأما المنخنقة وما بعدها فلو أدركها وفيها رمق وذكاها فإنها نعم فإنها تحل، وإذا ذكاها وفيها بقية من رمق. روي عن علي رضي الله عنه قال: إذا مصعت من ذنبها أو طرفت بعينها أو رفزت برجلها يعني فكل منها، فهذا علامة على أي شيء؟ على وجود الحياة فيها، والله أعلم. وما ذبح على النصب، النصب حجارة يعظمونها، وكان حول البيت قرابة 630 نصب حجارة موجهة إلى بيت الله العتيق، وكانوا يذبحون عليها وينضحون ما استقبل منها البيت بالدم، وينشرون اللحم عليها، وهذا شرك بالله عز وجل. فالذبح لغيره يعتبر ماذا يا إخوان؟ يعتبر شركا، أيا كان المذبوح له، وليا نبيا ملكا جنيا أين كان أيا كان. وفي الحديث المخرج في مسلم كما مر بنا يا إخوان: لعن الله من ذبح لغيره. وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام قداح، والقداح هي السهام يا إخوان التي يرمى بها، وكان الواحد منهم يكون عنده 3 من هذه الأقداح، يكتب على أحدها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل ليس فيه شيء، فيحركها إذا هم بأمر، فإن خرج افعل مضى، وإن خرج لا تفعل
كف
نعم لم يمضي، وإن خرج الغفل أعادها مرة ثانية. وفي الصحيحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، قال عليه السلام: قاتلهم الله، لقد كانوا يعلمون أنهم لم يكونوا يقتسمون بالأزلام، فمحت صور صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما معنى يا أحمد وأن تستقسموا؟ يعني تطلبوا ما قسم لكم عن طريق هذه الأزلام، حرمها الشارع الحكيم وجاء بالبديل. وإذا نهي عن أمر فمن حكمة الشرع الحكيم أن يؤتى بماذا يا إخوان؟ أن يؤتى فما البديل؟ الاستخارة. وفي حديث جابر كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين أو يركع ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المأثور. وهذا لله ولله الحمد مما يسلج صدر المؤمن أن الإنسان لا يستقسم بعود ولا حجر ولا خشبة، وإنما يطلب الاستخارة من الله عز وجل الذي بيده الأمر كله سبحانه وبحمده. ذلكم كل ما تقدم فسق وجاء باللام الداخلة على اسم الإشارة والدالة على البعد إشارة إلى ماذا؟ إلى بعد ما تقدم في الانحطاط والسفول. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم الألف واللام واللام الداخلة على اليوم هي الدالة على العهد. وأي عهد؟ حضوري اليوم، يعني هذا اليوم ويوم عرفة. يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من دينكم أن تتركوه وأن ترجعوا إلى دينهم، وكانوا يؤملون أن يرجع المسلمون إلى دين آبائهم وأجدادهم. فلما رأوا ما رأوا يوم عرفة، وقد حج مع المصطفى صلى الله عليه وسلم من العرب من جميع أرجاء الجزيرة الزهاء 100,000 من المسلمين، وحبط المشركون وسقط في أيديهم، ورأوا أن أمرهم قد اضمحل وأن أمر هذا الدين قد علا واستقر. فقال الله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوا الكفار، وإنما خشيتكم من ربكم سبحانه وبحمده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ الصحابة رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء. لما يا إخوان؟ علموا أن الأمر قد تم وأن الدين قد كمل وأن أجل المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قارب، إذ المهمة شارفت على الانتهاء. ولهذا مات بعد يوم عرفة 81 يوما صلوات ربي وسلامه عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أي نعمة هذه؟ نعمة الإسلام يا إخوان، وما يتبعها من النصر والتمكين والحفظ والرعاية، لكنها النعمة الكبرى. قال شيخ الإسلام كل نعمة ناقصة إلا نعمة الإسلام. قد يقول قائل يا أخي نعمة الأمن عظيمة، ولعلها أعظم النعم بعد نعمة الإسلام، صحيح، لكن لا تخلو من إيش يا إخوان؟ لا تخلو من نقص. الناس إذا أمنوا أخلدوا إلى الإيش يا إخوان؟ أخلدوا إلى الراحة، ضعفت نكايتهم وقوتهم، رغدوا العيش نعمة. ولكن الناس إذا أوغلوا في هذه النعمة وأكثروا منها ففيها لا شك نقص في أحوالهم وفي أموالهم. أما النعمة الكبرى العظمى التي لا يطرأ عليها نقص بحال، فهي هذه النعمة الكبرى المفضية إلى النعمة العظمى، وهي دخول الجنة. حين يقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال عليه السلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يرضى عنه. فرضينا بما رضي الله تعالى لنا، رضينا بهذا الدين دينا وبالرب العظيم الكريم ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن هنا ما أدري إن كان أحد مر عليكم يا إخوان، قال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أضاف الدين إليهم، قال دينكم، وهو دينه سبحانه وبحمده دين الإسلام، وقال وأتممت عليكم نعمتي، أضاف النعمة إليه. لا شك إضافة النعمة إليه يدل على ماذا يا إخوان؟ شرف النعمة أولا. هذه النعمة نعمة الإسلام التي أشرف نعمة، وعظيم المنة والفضل بها منه سبحانه وبحمد، ولهذا نسأل أن تضاف إليه. أما قوله أتممت عليكم يوم أكملت لكم، أكملت لكم دينكم، لعل أحدا يطلع فيها على شيء. وهذه الآيات يا إخواني أصل في نبذ البدع وردها، وهي أن يقال لكل مبتدئ محدث في دين الله ما ليس منه قد أكمل الله الدين وأتم النعمة، فأنت ببدعتك متهم للدين بأنه ماذا؟ ناقص، وأنت تتمه بزعمك. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. من اضطر في مخمصة، والمخمصة هي الجوع الشديد. وفي حديث أبي واقد الليثي قال لرسول الله أو قال لرسول النبي أرض تصيبنا فيها المخمصة فمتى تحل الميتة؟ قال إذا لم تستضيحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا، يعني حلت لكم. ايش معنى تصبحوا؟ الصبوح معه الحليب الصباح، شرب الحليب الصباح، والغبوق شربه في المساء. ولم تحتفئوا بقلا يعني لم تاكلوا من بقل الارض ونبات الارض، حلت لكم الميتة والحالة هذه. وقال هنا غير متجانف للإثم، غير مائل للإثم ومتعاطي له، وذلك أنه يجوز للإنسان من الميت بقدر ما يسد رمقه، وإن خاف أن تستمر به المخمصة جاز له أن يتزود كما يقول أهل العلم، وبشرط ألا يكون باغيا ولا عاديا. باغيا يأكل بغير الضرورة، وعاديا يأكل أكثر مما ذا يا إخوان، أكثر مما يحتاج. نعم.
أحسن الله عليكم.
صحيح الله.
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم بعد أن ذكر عز وجل المحرمات، ناسب أن يذكر ما هو محلل، والحلال لا شك أكثر وأكثر، فإن الأصل في المطعومات الحل، والأصل وهذه فات التنبيه عليها في العقود نعم لا الحل والصحة. الحل هذا حكم تكليفي، والصحة هذا حكم وضعي، والدليل يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود قبل العقود، فكل عقد الأصل أنه حلال وأنه صحيح إلا ما دل الدليل على ماذا؟
تحريمه.
وكل طعام فالأصل أنه مباح إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال يسألونك، لم يكثر الناس من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أن أسئلتهم في القرآن 12 سؤالا، 12 سؤال، وأكثرها مرت علينا في سورة البقرة. وإذا كان السؤال عن المال فإن الفعل يتعدى إلى مفعولين، تقول سألت زيدا مالا، وإذا كان استفهاما عن غيره تعدى إلى مفعول واحد. تقول سألت زيدا عن هذه المسألة، ما تقول سألت زيدا المسألة، لا، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، والطيبات هي الحلال، وهي ما جمع المنفعة واللذة، فإنه يكون ماذا يا إخوان؟ يكون طيبا. وما علمت من الجوارح أي أحل لكم الصيد الجوارح، والجوارح هنا قيل الكواسب من الجرح والكسب. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أحل لكم الطيبات وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. مكلبين قيل معلمين، تعلمونهن مما علمكم الله، وفيه شرف العلم حتى في شيخوان حتى في الكلب. الكلب المعلم غير الكلب الجاهل. ولهذا أخذ من هذه الآية يا إخوان بعض شروط الصيد، ومنها أن يكون نعم أن يكون معلما، وتعليمه بحيث إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لم يأكل. قال لابد من هذه القيود، وهذا في الكلاب وفي الفهود. أما الطير كالصقر والباز وما أشبه ذلك فلا يشترطون ألا يأكل، لأنه يأكل عادة. وأيضا ذكروا من الشروط، واذكروا اسم الله عليه، واذكروه عند إرساله، واذكروه عند ذبحه إن وجدتموه حيا، واذكروا اسم الله عند أكله. فقالوا التسمية عند إرسال الحيوان كلبا أو طير واجبة، ولو تركها سهوا فإنه لا يحل حتى على المذهب. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا تركت التسمية سهوا حتى في الذبيحة فإنها لا تحل في الذكاة. وإن كان قول جماهير أهل العلم فيما يتعلق بالذكاة أنها تسقط سهوا، والمقصود أن التسمية عند إرسال الصائد واجبة بل شرط في قول كثير من أهل العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وحديثه صحيحين بروايات عديدة، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، وذكرت اسم الله عليه. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وكونه تعالى سريع الحساب في مجيء القيامة فمجيئها قريب، وفي حساب يوم القيامة إذ هو يسير على ربنا سبحانه وبحمده أن يحاسب الخلائق جميعا. في الآية شيء يا إخوان؟ أي نعم، هذه مسألة يذكرها العلماء. فيما إذا قتل بثقله يعني الطائر صدمه فمات الطير، أو الكلب صدمه فمات الصيد، هل يحل أو لا يحل؟ أما بالنسبة للصيد بالآلات ففيه نص في حد بعض روايات عدي، قال إني أرمي بالمعراض، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيظ فلا تأكل. والمعراض آلة يرميها الشخص فيصد بها، فإذا صاده بأرضه ولم يجرحه فلا يحل. فبعض أهل العلم قال إذا قتل الكلب المعلم أو الطير بثقله فإنه لا يجوز أكله قياسا على الصيد بماذا؟
بالمعراض.
وبعضهم يقول لا بأس أن يؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات حديث بن عدي الصحيح: فإن وجدته حيا فاذبحه، وإن وجدته ميتا فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. فإن أخذ الكلب إيش؟ ذكاته. ولم يفصل عليه الصلاة والسلام في كل روايات حديث عدي وحديث أبي ثعلب الخشني أيضا لم يستفصل. والقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، العموم سواء جرح أو لم يجرح، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل جرح أو لم يجرح، والله أعلم. اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، أحل الله سبحانه وتعالى لهم الطيبات بعد أن ذكر المحرمات في الآية السابقة. والطيبات كما ذكر هي الحلال، وبعضهم يقول الحلال المستلذ، وهو الذي يجمع النفع واللذة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. تدرج يا إخوان، ذكر في الآية السابقة المحرمات، وفي الآية التي بعدها يا إخوان الطيبات عموما، قل يحل لكم الطيبات، وهنا ذكر الطيبات عموما ثم ذكر طعام أهل الكتاب. والمراد بطعامهم هنا يا أحمد ما هو؟ ذبائحهم، لأن ما عدا الذبائح كالحبوب والفواكه وما أشبهها يجوز أكلها سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. وذبائح أهل الكتاب لا نسأل عنها هل سموا أو لم يسموا، وإنما تؤكل كما تأكل الذبيحة من المسلم، فأنت لا تسأل. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حديث عهد بجاهلية، قالوا إن نؤتى باللحم لا ندري ذكر عليه اسم الله أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا. سماحة الشرع سأل بروح الكل جزار يقول هل سمي على هذا الذبيحة ولا هذه الدجاجة ولا لا؟ لا نشدد على أنفسنا، لأن الأصل في الفعل الصادر عن أهله الحل، كما يقول المجد رحمه الله تعالى، يقول الأصل في الفعل الصادر عن أهله الأصل فيه ماذا؟ الحل. يعني الذبيحة التي ذبحها الجزارون جاءوا بها الأصل فيها الحل. من يقول بالتحريم؟ عليه إيش؟ عليه الدليل، عليه ما يخالف هذا، ما يخالف هذا الأصل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حلكم وطعامكم حل لهم، معلوم أن طعامنا حل لهم، ولكن فيه إشارة إلى أنه لا بأس أن تعطوهم من طعامكم من باب الإيش يا إخوان؟ من باب المكافأة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه عبد الله ابن عبد الله بن سلول لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، وهو صحابي جليل الابن والأب رأس النفاق، فلما جاءه يسأله قميصه أعطاه إياه. قيل إن العباس لما جيء به أسيرا المدينة، وكان العباس جسيما رضي الله عنه وأرضاه، لم يجدوا ثوبا يلائمه إلا ثوب إلا قميص ابن سلول، فأعطاه قميصه فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعطاه ولده حتى يكفن به. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات مر بنا أن يطلق على أربعة معان: يطلق على العفائف وعلى الحرائر وعلى المزوجات وعلى المسلمات على قول. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنة هنا بالنسبة للذين أوتوا الكتاب هي الحرة الإيش؟ الحرة العفيفة. فإن كانت أمة فمر بنا في سورة النساء أنه لا يجوز نكاحها، لأن ربنا عز وجل قال: من فتياتكم المؤمنات، وأما غير العفيفة فلا يجوز نكاحها حتى ولو كانت مسلمة. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين، قد يقول قائل لماذا ذكرت المحصنات من المؤمنات مع أن حلها معلوم وتقدم في الإشارة إليه فيما مضى. قيل ذكر المؤمنة مع الكتابية إشارة إلى تساويهن في ماذا؟ في الحل. أما عند المفاضلة فاظفر بذات الدين تجربة ذاك، لا مقارنة بين المسلمة وغير المسلمة بحال من الأحوال. ولكن الآية على كل حال تدل على جواز نكاح الكتابية، ولو أن ابن عمر رضي الله عنه يرى عدم جواز نكاح النصرانية ويقول أي شرك من قولها إن عيسى، نعم إن عيسى ربها، ولكن جماهير أهل العلم على جواز النكاح المرأة الكتابية سواء كانت من اليهود أو من النصارى. لكن عندما تكون في بلادها الأمر في خطورة حقيقة، وقد يؤدي هذا إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أن تربي أولادها على دينها، وهذا يحصل لا سيما إذا فرقها زوجها، إذا كانت في غير بلادها بين بلاد المسلمين الغالب أنها لا تؤثر عليه في دينه. وعلى كل حال فظاهر الآية حل النكاح. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن، والأجور هنا جمع أجر، والأجر هنا ما هو؟ المهر، ودل على وجوب المهر. بل ذهب شيخ الإسلام إلا أنه شرط، ولو أن رجلا تزوج امرأة بشرط ألا يمهرها فإن نكاح عنده باطل، معللا أن هذا نكاح بالهبة، والنكاح بالهبة إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. محصنين غير مسافحين، محصنين أنفسكم ومحصنين نساءكم، فالنكاح لا شك أعظم سبب للإحصان. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قيل المسافح الذي يعلن الزنا عياذا بالله، ومتخذ الخدن من يزني بخدن رجلا كان أو امرأة، والخدن الصديق أو الصاحب. وقيل المسافح المسافح من يزني مع كل أحد، ومتخذ الخدن من يزني مع خدنه رجلا كان أو امرأة، وأيا كان فهو زنا بهذا أو بهذا. وذكره الله بعد الإحصان أن الإنسان إذا لم يحصن نفسه فإنه ماذا؟ قد يتعرض لهذا الأمر عياذا بالله. وسمي مسافحا من سفح الماء لأن همته في، نعم، في سفح الماء. ومن يكفر بالإيمان فقد حابط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من كفر بالإيمان بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره فقد حابط عمله. ذكره الله بعدما تقدم إشارة إلى أن ما تقدم داخل في ماذا؟ في مسمى الإيمان، ودليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فقد حابط عمله، وهذا المطلق مقيد بماذا؟
إذا مات
عليه. ودليل على القيد قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فإذا مات حبط عمله، ولو رجع إليه عمله السابق. والمسألة محل خلاف، فمالك رحمه الله يرى بطلان عمله حتى ولو رجع وهو في الآخرة من الخاسرين. وأي خسارة أعظم من خسارة الإنسان نفسه يوم القيامة وأهله. كل الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم.
أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
نعم، هذه الآية يا إخوان ذكر فيها إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذكر فيها الطهارتان، ما هما؟
الصغرى
وإيش؟ والكبرى، الوضوء والغسل. وذكر فيها الحدثان، ما هما؟ الأصغر والأكبر. وإن كنتم جنبا أو جاء أحد منكم من الغائط. وذكرت فيها الطهارة الأصلية والبدل. الأصلية بماذا؟ بالماء. والبدل
بالتيمم.
إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فإذا جاء بعده الفعل ماضي فقد يراد به إرادة الفعل، وقد يقصد به الفراغ من الفعل، وقد يقصد به الشروع في الفعل. هذا يتحدد بالسياق. فقوله إذا قمتم إلى الصلاة، يعني
إذا أردتم،
وما كل واحد يقف للصلاة ويتوضأ، إذا أردتم القيامة. وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني
إذا شرعت
إذا أردت أن تقرأ. وقوله إنما صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف، فإذا كبر فكبروا، يعني
انتهى
إذا فرغ من التكبير. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني فرغ. وإذا ركع فاركعوا، انتهى من الركوع. لا، إذا يا شيخان
شرع الركوع
خلاص ركع، فاركعوا. والمقصود أنها يعني يراد بها إرادة الفعل أو الفراغ منه أو الشرع فيه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفيه الأمر بالوضوء وجوبا أو استحبابا. وجوبا للمحدث واستحبابا لمن يجدد الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. قال الراوي لأنس وأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها، نصلي الصلوات كلها بوضوء ما لم نحدث. لكنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة توضأ ومسح الخفين وصلى الصلوات، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه فعلت شيء لم تكن تفعله؟ قال إني عمدا فعلته يا عمر. اقتدى به صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الصلوات بمسح واحد، توضأ ومسح وصلى بها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفيه ذكر أعضاء الوضوء الأربعة: الوجه، وحده من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين أطولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ثم اليدان، وحدهما من حرف الأصابع إلى المرفق. ويخطئ بعض الناس، بعض الناس يا إخوان يغسل يديه في أول الوضوء، فإذا جاء عند غسل اليدين يغسل الذراعين فقط، وهذا غسل ناقص ووضوء غير صحيح. فإن غسل اليدين في أول الوضوء ما حكمه؟ يمسح واليد لم يذكر في الآية. ثم ذلك مسح الرأس، وسنة مسحه كله كما في حديث عبد الله بن زيد، بدأ بمقدم رأسه حتى ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم أو حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أقبل بهما نعم وأدبر، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين. لم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق، واختلف العلماء في وجوب المضمضة والاستنشاق، والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنهما فرض، وعند مالك والشافعي ليس بفرض، وعند أبي حنيفة فرض في الغسل وليس في الوضوء، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق. وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وكذا التيامن بين اليمين والشمال في اليدين والقدمين فهو سنة حيث لم يذكر في هذه الآية. وقوله أيديكم إلى المرافق إلى هنا بمعنى مع، فإن غسل المرفق واجب. وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا أصحيح أنها للإنصاق بحيث يمسح الرأس كله، وقال بعضهم هي للتبعيض ويكفي أن يمسح بعض الرأس. وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناشزان في جنبي كل قدم، والإنسان كم كعب؟ أربعة كعب. وأما ما يزعم أن الكعب هو العظم الناشئ في ظهر ناشز في ظهر القدم فغير صحيح، إلا لو كان المراد به الكعب لا كانت الآية وأرجلكم إلى الكعاب، لأنه إذا كان واحد يجمع، ولهذا قال في اليدين إلى الإيش؟ إلى ماذا؟ إلى المرفقين، إلى المرافق. نعم. وقرئ وأرجلكم بالنصب، قراءة النصب عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم، وفيه التأكيد على غسل القدم. وفي الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يتوضؤون فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، والعقب مؤخر القدم، فدل على وجوب استيعاب القدم بالغسل. وقرئ بالجر وأرجلكم، وقد يستدل بها من يزعم أنه يكتفى بمسح ماذا؟ بمسح القدم، لكن العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة، منها أن الجر هنا للإيش؟ للمجاورة، قيل امسحوا برؤوسكم وأرجلكم لمجاورة الرأس، والجر بالمجاورة معروف في لغة العرب، يقولون هذا جحر ضب خريب، والأصل يقال خريب لأنه وصف للجحر، لكنه جر بماذا؟ بالمجاورة. ويجيب أيضا بأن هذا فيه إشارة إلى المسح على الخفين، وقيل إن فيه إشارة إلى عدم التشدد في غسل ماذا؟ غسل الرجل. نعم. وإن كنتم جنبا فطهروا، إن كنتم جنبا فطهروا، ما ذكر هنا في الجنابة أعضاء إخوة، لأن العضو في الجنابة واحد وهو الجسد. وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، ذكر الله عز وجل هنا أمورا موجبة للطهارتين الكبرى والصغرى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، قال العلماء في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو هنا بمعنى الواو وجاء، لا تكون بمعنى أو، لأنها إذا كانت بمعنى أو كانت للتقسيم، وكانت قسيما لقوله نعم مرضى أو على سفر. والمريض إنما يتوضأ والمسافر إنما يتوضأ متى؟ إذا أحدث، إذا جاء من الغائط، ودل على أن البول والغائط ناقضان للوضوء. من أين أخذتم البول أولا؟ ما معنى الغائط يا إخوان؟
المكان. الغائط هو المطمئن من الأرض، ولكن العرب أحيانا تستقذر ذكر هذه الأشياء بأسمائها فتسميه بما يكون قريبا منه. والإنسان كان إذا أراد أن يقضي حاجته يبحث عن مكان مطمئن يكون أسر له، وهو يفعل هذا عند الغائط. وعند ماذا يا إخوان؟ وعند البول. أو لمستم، وقرئ أو لمستم النساء، والملامسة لا شك هي الإيش؟ هي الجماع. وإنما اختلف في اللمس، فقيل اللمس مجرد اللمس الجس باليد، واستدل به من يقول إن مس المرأة ينقض ماذا؟ ينقض الوضوء. والمسألة محل خلاف مشهور. وأما قوله ولمستم فالمراد به الجماع، فلم تجدوا ماء، ودل على طلب الماء قبل التيمم لقوله فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا، أي يقصد الصعيد الطيبة. والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان ترابا أو كان حجرا أو رملا أو ما أشبه ذلك، خلاف المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون ترابا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وبدأ بالوجه ثم اليدين. قالوا وهذا يدل على الترتيب في ماذا؟ في التيمم. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اختلف في من هنا، فقيل هي للتبعيض، وبه يستدل من يستدل من القائلين بالتيمم بالتراب أن التراب لا بد أن يكون له غبار منه، يعني من بعضه. وقيل بل قوله من ابتداء ماذا؟ ابتداء غاية، فلا يشترط أن يكون للتراب غبار. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم نفخ يديه، فدل على أنه لا يشترط أن يكون فيهما غبار. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الإرادة هنا شرعية، وعلامة الإرادة الشرعية يا إخوان تضع مكان إيش؟ يحب. أحسنت يا أحمد، ما يحب الله عز وجل أن يكون عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، أراد أن يطهركم سبحانه وبحمده. والطهارة يا إخواني بالماء واضحة جلية، طهارة في الظاهر وطهارة في ماذا؟ في الباطن. في الظاهر نظافة، وفي الباطن امتثال لأمر الله وتطبيق لشرعه ولما يترتب على الوضوء من التخلص من الذنوب والخطايا كما في الأحاديث المشهورة. وأما التيمم فالطهارة فيه في ماذا؟ في الظاهر ولا في الباطن؟
في الباطن.
قد يقول قائل يا أخي الواحد يتيمم ويجده غبار وتراب كيف يكون طهارة؟ نقول نعم، هي طهارة أهم من طهارة الماء، هي طهارة للقلب وللنفس بالتخلص من أدران الذنوب والآثام، وفوق ذلك بامتثال ماذا؟ بامتثال شرع الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على من يقول إن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، والمسألة محل خلاف مشهور. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، وللخلاف يا إخواني فرق لا شك، لكن الوقت يضيق شوي. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والله فيما شرع الله يا إخواني نعم، توضأوا بالماء، اغتسلوا بالماء، نظافة وطهارة ونقاء وطهارة للظاهر وطهر لماذا يا إخوان؟ وطهر للباطن لعلكم تشكرون، ولعل من الله لي التعليل. ثم قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها على سبيل ليش؟ الاعتراف والامتنان له عز وجل والشكر له. وفيه أن الإنسان إذا شكر الله عز وجل فإنه لا يعجب بنفسه. من أدوية الداء داء العجب العضال الشكر لله عز وجل. الشيخ السعدي الله يرحمه تكلم على هذه المسألة في سورة الزمر بكلام جميل يا إخوان على قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالإيمان بالقضاء والقدر كما مر بنا توحيد، وكذلك شكر الله على نعمه يجعل الإنسان يتخلص من إيش يا إخوان. كيف تعجب بنفسك وأنت تشكر ربك؟ هذه نعمة أنت ممتن ومعترف وشاكر بها لله عز وجل، فلا يمكن أن تضيف إلى نفسك ماذا؟ نعم، تضيف إلى نفسك عجبا بسببها. وميثاقه الذي وثقكم به، الميثاق هو العهد الموثق، وسمي ميثاقا يا أحمد ليش؟ من الوثاق والحبل، يعني كأنه شد بحبال. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. اختلف يا إخواني في هذا الميثاق الذي أخذ، مال ابن كثير إلى أنه الميثاق الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منهم عند البيعة على الإسلام، كما قال عبادة بن الصامت في حديث المخرج الصحيح بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أسمه وأطاع في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا النازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان، وأن نقول الحق لا تأخذنا في الله لامة لائم. الشاهد قوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع وأطاع. قال بعض العلم هذا هو الميثاق الذي أخذ على الخليقة كلهم، واختلف كيف أخذ، ولعله يأتي له إشارة في مناسبة قادمة إن شاء الله. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، اتقوا الله عز وجل بامتثال أمره ونهيه لأنه عليم بذات الصدور. وذات مؤنث ذو، وذات الصدور صاحبة الصدور. الشيخ محمد رحمه الله له قول فيها أن المراد بذات الصدور القلوب، القلوب عنده. وعلى كل حال فالآية تدل على علمه بما في الصدور، فكيف بالظواهر؟ ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، مر بنا الكلام عن هذه الآية في سورة النساء. وقوله قوامين هل هي للنسبة أو للمبالغة؟ أنا للنسبة، يعني يكونوا قوامين لله في كل أموركم. وإذا كانت للنسبة ما يستثنى منها شيء، كقوله وما ربك بظلام للعبيد، لا تكون المبالغة أبدا، لأن المبالغة يراد بها يا إخوان الكثرة، ولكنها لنسبة. كونوا قوامين لله مخلصين له سبحانه وبحمده شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لا يجمنكم ولا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم. كلمة ذكرها أحد أهل العلم والله غامني، قال فتظلموا الحق. كيف يظلم الحق؟ عندما لا يحكم الإنسان بالحق يكون ماذا يا إخوان؟ قد ظلم الحق، جعل الحق في غير ماذا يا إخوان؟ جعل الحق في غير أهله. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، وأفعل التفضيل هنا يقولون ليست على بابها، ليس في الظلم يا إخواني قرب من التقوى حتى يكون العدل أقرب منه، ولكنه تحقيق لوصف العدل بهذا الوصف العظيم هو أقرب للتقوى. فالعدل من ماذا يا إخوان؟ من التقوى، حتى مع من تبغض وحتى مع عدوك كما ذكر الله عز وجل. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، اتقوه عز وجل لأنه خبير بالظواهر وبالبواطن، وفيه إشارة إلى علمه المحيط بكل شيء وإلى مراقبة العبد ربه إذ هو الخبير بكل أعماله. وعد الله الذين آمنوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا وعد من الله عز وجل، وعد واقع وكائن لا محالة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عموم وتعليل. كيف العموم وكيف التعليل يا شيخ عبد الرحمن معمر؟ الذين آمنوا يعني جميع المؤمنين عموم، والتعليل وعدهم لماذا؟ لأنهم آمنوا وعملوا صالحات. والاسم الموصول يفيد أمرين، ما هما؟ العموم وإيش؟ والتعليل في الجملة. لهم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم على ماذا يا إخوان؟ أجر عظيم لأعمالهم الصالحة. فإن أذنبوا فالرب غفور رحيم سبحانه وبحمده، وإن عملوا الصالحات فلهم عند الله أجر. ومن ربنا يا زياد كيف سمى الله تعالى الثواب أجرا، وكأنك أيها العبد أجير عند الله تأخذ أجرا لعمل عملته لنفسك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، جحدوا وكذبوا ولم يصدقوا بما جاء عن الله عز وجل، أولئك أصحاب الجحيم. ذكر المؤمنين وذكر الكافرين، وهذا من معنى كون القرآن مثانية تثنى فيه الأحكام وتثنى فيه الأخبار. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. والنعمة إذا أضيفت أفادت ماذا يا إخوان؟ العموم. وذكر شيئا منها: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم. وحصل هذا في مواطن عديدة. بعض المفسرين يقول هذا في قضية العربي الذي استلسف النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما وقال: من يمنعك مني؟ وبعضهم يقول هذا في بني النضير عندما تآمروا أن يلقوا عليه حجر الرحى عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول هذا في أهل مكة عندما هموا أن يوقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن تحمل الآية على ماذا يا إخوان؟ الجميع. لأنه كما في القاعدة إذا كانت الآية تحتمل الأقوال ولا تعارض ولا مرجح حتى فإنها تحمل على ماذا؟ الجميع. قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم وجنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكم من الويلات والمصائب مر بها المسلمون وتسلط عليهم الأعداء فخرجوا منها ولله الحمد ظافرين منتصرين بنصر الله وحفظه ورعايته. فالواجب عليهم أن يتعرفوا على ماذا؟ على نعم الله. لأن نعم الله إذا شكرت كانت ماذا؟ نعما على الحقيقة. وإذا لم تشكر كانت إيش؟ كانت إيش؟ استدراجا يا إخوان. إذا لم تشكر كانت استدراج ولا قوة إلا بالله. فكفى يديهم عنكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم لفظ الجلالة وعلى الله يدل على ماذا؟ الحصر والاختصاص. أي توكلوا عليه، لا تتوكلوا، توكل على الحي الذي لا يموت. تتوكل على حي يموت؟ لا، بل توكل عليه فعليه يتوكل المؤمنون ويتوكل المتوكلون. والتوكل هو ماذا؟ تفويض الأمر إلى الله مع الثقة به وفعل ماذا يا إخوان؟ وفعل الأسباب. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حقا. وفقكم الله يا إخواني، بارك فيكم وأعانكم، جزاكم الله خير، الله يوفقنا وإياكم الخير.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.